صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة يا كل مؤمن ومؤمنة يا صاحب النحر السليم والثغر المقروع بالقضية صلى الله عليك يا مولاي وعلى نسائك المسبيات السلام على ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس فيا ليتنا فنفوز فوزا عظيما رحلوا وما رحلوا أهل ودادي رحلوا وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزن الأصواب والدمع صوب عهادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم يا مقفرة وما فيها سوى الأوتار يا دي ولقد وقفت بها وقوفا موله وبمهجتي للواجد قد حزنا أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنعي والأولاد تنقضاه بضباء وصعاده تبا لهم من أمتين لم يحفظوا يا حق النبي بآله الأمجاد يا دين قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومضروب بالسيف عناية يا دين وكأني بالزهراء تندب أبناءها ولسان حالها منهم ابسام الراح ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفان واعظم مصيبة يا مصيبتي يا المذبوح عطشان لحسين وين اللي يواسيني على حسين لا تحسبوني لرضا في طوف ما جيت ولا الى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحيت والجيب شكيت لبعيد عني والذي مني قريب إن لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء صدق الله العلي العظيم آمنا بالله الكريم. في هذه الآية المباركة والتي يذكر الله سبحانه وتعالى مبدأ خلق الإنسان ويعرفه بأنه منشأ ضعف، هذا الضعف الذي ربما يتمثل ب كون بداية الإنسان من نطفة، هذه النطفة التي تحمل بها الأنثى ثم بعد ذلك يصبح طفلا، فمرحلة الطفل أيضا هي مرحلة ضعف، وذلك لأن الولد عندما يولد من بطن أمه يحتاج إلى من يعتني به، يحتاج إلى من يهتم به ودائما يلتفت إليه. وهذه الخاصية سبحان الله كأنها تختلف عن سائر الحيوانات، الخاصية هذه في الإنسان تختلف عن غيره. فمثلا ترى أن الوليد أو المولود الذي يولد من كل الحيوانات أو أغلب الحيوانات تراه بأنه من اليوم الأول أو من اليوم الثاني يستطيع أن يقوم وأن يمشي ويحاول أن يقتات أو يتغذى بنفسه، ولكن الإنسان بطبيعة الحال كما تعلمون يحتاج إلى من يعتني به، من يهتم به،
من خلال أمه بصورة خاصة، حيث تنظفه وتعتني به وتنظف ثيابه وتهتم بغذائه وتطعمه مثلا من لبنها وما شكل ذلك. ليش؟ لأن هذه مرحلة ضعف، ما عنده حيوية، لا يمكن أن يدبر شؤونه بنفسه. وإذا ما أهملته الأم أو ترك بلا عناية بحسب الصورة الطبيعية، إلا كما ذكرت لكم بالأمس نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأن العناية الإلهية تدخلت في شأنه. أمه وضعته في تلك الغار وأوصدت أبواب الغار عليه، وكان يرتضع من إبهامه حتى أصبح له 13 عاما. هذه عناية إلهية. لكن الولد بطبيعة الحال لابد من الأم أن تهتم به، وإلا لو ترك هكذا لمات. يعني ليش بده يعيش يوم يومين ثلاثة؟ بده يموت، ما في نتيجة في المقام إلا أن تدركه، أن تدركه رحمة الله. لكن الأسباب الطبيعية هي أن يهتم الأهل به. هذا الولد الأم تهتم به، تعتني به، الأبوان أيضا يهتمان به، وهي مرحلة ضعف. طيب، هل هذه مرحلة الضعف تقتصر في الولد على هذا الحد من أننا نغذيه، من ننظف عليه، من ننقله معنا، نبعده عن ما يضر به، عن الوحوش، عما يمكن أن يؤذيه؟ كلا، بل هناك نوع آخر وضرب آخر من ضروب الاهتمام والعناية بالولد، ألا وهو ماذا؟ من ناحية تنشئته وتربيته والاهتمام بشأنه. الولد في حالة ضعف، حتى يصير عمره 12-13 سنة هذا ضعيف يمكن أن يقال عنه. لكن ضعفه هنا هو ضعف فكري، ها؟ ضعفه هنا هو ضعف فكري يحتاج إلى أن يهتم الآباء به ويلتفتوا إلى كيفية تغذيته دينيا، ثقافيا، أخلاقيا. لأن هذا الولد هو مثله كمثل النبتة أو كمثل الغرسة. إن أنت أحسنت إصلاحها والاعتناء بها، حينئذ تخرج هذه الغرسة مستوية مستقيمة لا اعوجاج فيها. وهذا الولد هكذا إذا كان في سن، صحيح ورد عندنا في بعض الروايات أنه أتركه 7 وصاحبه 7 وأدبه 7، لكن مرحلة الترك ومرحلة المصاحبة حتى يصل عمره 14 سنة هذه لابد أيضا أن يلتفت إليه فيها. يعني ما بصير مثلا يجي الولد يستر يفحش نضرب له التحية نقول له إيه الله يخليك. ولا يصح أن الولد مثلا يشتم أبواه، يشتم جيرانه، يسرق. هوني معنى الترك، يعني أنت أيها الإنسان ما تضغط عليه، أنت لا تستعمل معه أسلوب العنف. كثير من الأبناء بيطلع ممسوخ الشخصية، لماذا؟ لأنه البد يلقر الشغلة هذه، معلش خليه في البيت يلقر، ما في إشكال. بدون ما الشغل يقول له لأخوعك وبأم البيت يحمل على عصاية يمكن بعد شوية راح تضرب بالسقف تتمنى طويلة، ها؟ حتى الولد بصير يرجع، بصير يرجع ممكن. فهذه المسألة ليست هكذا، علينا أن دائما ننتبه إليه، لأن الولد إذا أردنا أن نصفه يمكننا أن نعبر عنه بأنه هو في الحقيقة هو بناء وهو أساس. والولد يمكننا أن نعبر عنه بأنه جدول ونبع في هذه الحياة. فإذا ما أحسننا تصميم هذا البناء وهندسة هذا البناء، الهندسة الصحيحة التي يمكن أن ينظر إليها المجتمع على أنها بناء لطيف وبناء جيد، فسوف يكون هذا البناء بناء خربان من أساسه وسوف يفسد. إذا لم نصلح مجاري هذا النهر ونأخذ منه تلك العوائق وتلك الأشواك وتلك الأحجار التي تقف عائقا في مسيره حتى نجعله نبعا ونهرا صافيا، فإنه سوف تطلع ريحته وسوف لا يستفيد منه الناس. وإذا بدنا مثلا يريدوا أن ينتفعوا به يحتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يتعبوا، إلى أن يتعذبوا في الاستفادة منه. الولد إذا أيها الإخوة هو في مرحلة الضعف، علينا أن نهتم به، علينا أن نربيه التربية الصحيحة. وأهم شيء هو أن ننمي الجوانب التي تزرع في نفسه الثقة، وتزرع في نفسه المودة، وتزرع في نفسه الإلفة والتعاون مع الآخرين. وأهم شيء هو أن نعلمه طرق الدين، سبل الدين. يعني ما في مانع البي عم يقرأ قرآن يجي يقول لولده أو بدوش يقول له، لكن عليه أن يخلق أجواء في المنزل، يقوم يصلي مثلا، بيجي وقت الصلاة ينبه ولده على هالمسألة، يا جماعة في الله اذكروا الله، مش انه البي يكون بس غرضه من تربية هذا الولد انه والله انا والله بروح لعند رفقاته، والله انا عندي 5 صبيان وبنت مثلا يفتخرون، والله انا عندي كذا بنت، لكن انت ما اي غرس واي نوعية انت حولتها الى المجتمع وجعلتها في المجتمع. سأضرب لكم أمثالا على أنه ينبغي للأبوين أن يتحملا تربية الولد، وإلا إذا خرج الولد والعياذ بالله فاسدا فسوف يعود بالضرر على آبائه، والأب والأم مسؤولان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. طيب كيف يمكن للأبوين أن يقيا الولد النار؟ كيف يمكن أن يقياه من تلك، يعني أن يحول فلذ كبده، ما الولد فلذ كبد الإنسان، كيف يرضى أن يحوله إلى نار جهنم فيجعله حطبا وحصبا في جهنم؟ كيف يمكن ذلك؟ كم الأب يحرص على ابنه في هذه الحياة الدنيا انه اذا اشتكى منه شيء، والله وجع راسه او وجعت معدته او اصابه مرض، تراهم بانهم ماذا؟ بانه ياخذه حتى يعالجه. اذا لماذا لا يعالجه من ناحية فكرية ويهتم به من ناحية فكرية؟ الأم عليها أن تلتفت إلى الابن، الأب عليه أن يلتفت إلى الولد، وين بروح وين بيجي يسأله، ما في إشكال. أنا ابني إذا ذهب إلى مراكز اللهو، إلى مراكز الفسق والفجور، هني ما في مانع يعني اسأله بعد ما يجي، أنت وين كنت؟ مع من تعاشر؟ أنت إلى أي مركز أو إلى أي مكان تذهب؟ هل أنت مثلا تذهب أو تقضي وقتا من عمرك في المراكز التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها كي تحيا روحك ونفسك وكي تسعد بدار الآخرة أو ماذا؟ للأسف الشديد نرى بأن بعض الآباء أو بعض الأمهات ربما لا يلتفتون إلى هذا الجانب، لا يسألون أبنائهم عن هذه المسألة، وفي نتيجة المطاف الأب يكون مسؤول، الأم تكون مسؤولة. ولذلك أنقل لكم قصة أن ولدا من الأولاد ذهب إلى أحد الأماكن في القرية، وشو عمل؟ راح إلا وجاي سرق بيضة. إجت الأم هون شو قالت له؟ قالت له أحسنت يا براو عليك، من جبتها؟ قال له والله من جبتها المصحة الفلاني. قالت له أحسنت، ما رجعتها، ما قالت له حرام هذا. اليوم الثاني هذا قال لك عال والله اعطتني الاشاره راح جاب له شيء 5 بيضات. اليوم الثالث راح جاب الدجاجة هي وبيضاها جابهم مع بعضه. فكانت الأم دائما تشجعه، يعني بدل ما تردعه وتقول له هذا عمل لا يجوز، نحن مسلمون، السرقة لا تجوز، وإن هناك وقفة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حمس. حتى جاب الدجاجة هي وبيضاها. إلى أن أصبح هذا الولد كما يذكر هؤلاء بعض ينقل هذه القصة، يقول أصبح هذا الولد ولدا مهيب الوح، بس يسرق ينتقل من السرقة، لأن السرقة شر، ينتقل منها إلى الكذب، لأنه شو بده يقول له للتاني، بده يقول له سرقت بده يكذب، ينتقل إلى الكذب، ينتقل إلى الغش، ينتقل إلى الفحش، لأنه بعد لم يترك حرمة لله بصير في نتيجة المطار. إلى أن وصل هذا الولد إلى مرحلة من السوء، أصبح مفسدا في الأرض. يد القليل ضجت منه، راحوا اشتكوا له على الحاكم إلى أن أمسكوا به. إجوا صمموا أنه بدهم يعدموه، قالوا خلاص إذا ما تخلص منه لأنه مفسد في الأرض، وإنما جزاء الذين يفسدون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. الآية المباركة المهم ما مضمونها. فهذا صعد به إلى خشبة شو؟ إلى خشبة الإعدام. إجوا قالوا له شو بدك أنت شيلك قبل ما نعدنا؟ ماذا تطلب منا؟ قالوا بالله عليكم جيبوا لي أمي. فكانت أمه حاضرة في الجامعة الذين ينظرون إليها. قالت له فداك، فداك أمك. جاءت مسرعة إليه. قال لي يا أمي بالله عليك مدي لسانك بس هيك بدي ودعك أنا بس شوي. فمدت لسانها فأمسكها به وقطعه. وأمسكها به قطعه حتى أغشي عليها فسقطت إلى الأرض. قال للناس قبل أن يعدم: إن أمي هي التي جرتني إلى هذه المسألة، لأنه لو ردعته من الأول، لو ردعته من الأساس عن فعله هذا الذي فيه معصية لله سبحانه وتعالى ما وصل إلى هذه الحد. هذا نموذج من نماذج الأولاد التي يمكن الأهل أو الأم في بعض الأحيان أن تتغاضى عنها فتؤدي في النتيجة بالولد أو بالبنت إلى السوء، وتؤدي بالولد إلى السوء، فحينئذ تكون نتيجة هذا الولد هي الخسران في الحقيقة، لأنه حينئذ نكون قد خسرنا ابننا، قد خسرنا ولدنا. نموذج آخر لكن بمعنى آخر، على الأم إذن أن ماذا؟ أن دائما تهتم بإبنها. لو فرضنا أن الأب مثلا هو يكون خارج المنزل، لكن ما في مانع الأم إذا كانت في داخل المنزل أن تهتم بالولد، أن تعلمه على الفضائل وما شابه ذلك، لأن الأم هي الأساس. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يعني إذا كانت الأم هي تلتفت إلى الولد تنبهه مع غياب أبيه فلها الأجر. الأم تكون كالمجاهدة في سبيل الله. لماذا عندنا نحن أنه كثير من الأمور الله سبحانه وتعالى يثني بها على الأم ويعظم شأنها ويعظم أجرها، وقد أوصي فيها في الروايات أكثر مما أوصي بالأب؟ لأن الأم هي تتحمل أكثر المشقة في تربية الأبناء وفي الاعتناء بهم وفي السهر عليهم وفي الالتفات إليهم. ولذلك نحن أذكر لكم قصة ثانية. اجوا عند أمه للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ منذر الأنصاري هو من كبار مراجع الدين، من كبار العلماء. اجوا قالوا لها والله ابنك عظيم، بس ليش صار عظيم هاي؟ هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه الذي لم يكن يصرف قرشا من بيت مال المسلمين في غير مولده، هذا الشيخ الأنصاري بعظمته بيجوا بقولوا له لأمه بقولوا لك يا عم هذا الشيخ الأنصاري بين عظيم شو قيل عنه؟ قالت له أنا كنت أتوقع أن يكون أعظم من هكذا. قالوا لك كيف؟ قالت لهم لم أرضعه في يوم من الأيام إلا وأنا على طهارة، أنا على وضوء، أنا لم أرضعه إلا وأنا على وضوء، فأنا كنت أتوقع أن يكون أكثر من هذا. هذا طبعا بالنسبة للأم قديش لها أثر، كم لها من الأثر البالغ في تربية هذا الولد. الأم لها الأثر الكبير في بعض الحالات في تنمية شخصية الطفل. شوفوا مثل من أم السيد الرضي وأم السيد المرتضى. يوم من الأيام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه وعلى الله مقامه يرى بأن الزهراء عليها السلام جاءت إليه وهي تجر الحسن والحسين وتقول للشيخ المفيد: أطلب أريد منك أن تفقههما، أن تدرسهما الفقه. إذا الشيخ المفيد بعد كم يوم إلا بيشوف أمه للسيد المرتضى وللسيد الرضي جارتهم وهم ولدان، وهما ولدان، أمسكت بيديهما وجاءت بهما إلى عند الشيخ المفيد على الله مقامه. قالت له: بالله عليك إلا ما علمت ولدي هولي، أنا بدي خلي لك إياهم عندك، تعلم لي إياهم، علمهما الفقه. فعندها قال: والله عجيب، هذا الرؤيا التي رأيتها عن الزهراء قد تحققت، لأن أم الرضي والمرتضى اسمها فاطمة أيضا، وكأنه وجدة الرضي والمرتضى أيضا الزهراء سلام الله عليهم، اجت بهم وعلمتهما. وين الأم اختارت لهما الموضع الصالح، الموضع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن يا إخوان نأمل منكم شيئا، أن نهتم بأبنائنا، لأنه إذا كان الإنسان ببلده التي دائما على المنابر يسمع الأبناء مثلا الخطباء يسمعون ذكر الله سبحانه وتعالى، وأفترض في مساجد في حسينيات ومشاكل ذلك بيسمعوا، بس كيف بها البلاد؟ إذا علينا أن نعمل شيئا نحمس به أبناءنا ونشجع به أبناءنا على تقوى الله وعلى طاعة الله. أبناش يصيروا مثل الشيخ الأنصاري وفلان وفلان، بس أقل أن يحرز دينهما، يعني لا يبقى في سرقة، ما يبقى الواحد مثلا، أو أن الأم تتصل إلى مرحلة أو الأب يتحسسان اتجاه ولديهما، من ناحية أنه إذا الابن بده يسرق شيء ولو على الكريدت بده يسحب سرقة، وهذا يحق له، أو أنه بده يغش بالأنشرنس أو ما شاكل ذلك. هذه الأمور عليه أقل أن يكون بيئي عند بعض ضمير، هذا الضمير الضمير الحي بغض النظر عن الدين، الضمير إذا مات في الإنسان حينئذ بعد يمكن أن يقترف كثير من الجرائم. نحن دائما نركز على مسألة الإمام الحسين سلام الله عليه وعلى مسألة يزيد بن معاوية، وأن نحن نقول بأنه يا ليتنا كنا معك أبا عبد الله الحسين. أهم شيء في ثورة الإمام الحسين كان هو إصلاح النفوس وإبعاد الفساد من المجتمع، وأن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج على مجتمع، على أناس كانوا قد تكالبوا على الدنيا. أهم العوامل التي ثار من أجلها أبو الشهداء هي أن الناس كان لا يهمها، كان العامل المالي المادي سببا رئيسا في جمهرة هؤلاء الجمهور ليقفوا بوجه الإمام الحسين سلام الله عليه ويحاربوه. الإمام الحسين أراد أن يحارب ذلك. كانت الأم لا تهتم ابنها، نبي يجيب لها مصاري بس المهم يكون مع يزيد مثلا، نعوذ بالله. من الرشا ومن الغش ومن السرقة ومن الكذب لا يهم، هكذا وصل المجتمع إلى هذه الحالة في الحقيقة. المهم أن الولد يأتي بالفلوس، وقد لعب عامل المال في ثورة الإمام الحسين، في ثورة يزيد بن معاوية التي قام بها على الحسين عليه السلام، كان له الدور الأساس في أن يخفق من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، كان له الأثر الكبير في ذلك. إذا نحن لماذا نلتف إلى أبنائنا وننظر ما يصلحه وما يمكن أن يحيي ضمائرهم ويبقي نفوسهم الحية على ما هي عليه؟ لماذا لا نلتف إلى هذا المعنى؟ وأهم شيء في المقام هي بدل هذه الأمور أن نربي الثقة بهم، أن نزرع الثقة بهم، لا أن نقول لهم إنه بس مهم التونة بمصاري. إذا الولد مثلا أتى بفلوس يا والله براوع عليك، بس من جبتها رحت سرقت لك شيء مطرحة، صاحبت مثلا غشيت صاحبك، إذا الولد استقرض فلوس أو الابن علينا أن نسأله يا بي أنت سددت الفلوس والله أنت أكلتها أو ما شاكل ذلك حاجة ثانية تفتل هذه المسألة. هذه من المسائل المهمة. في قبال هذا علينا أن نزرع الثقة في الأولاد حتى نطلعهم مش مشوهين بالمجتمع. كثير من الأولاد بتلاقيه بيستحي، كثير من الأولاد بتلاقيه إذا بده يعبر عن رأيه تراه بقى كأنه في جو ظلم وجو قهر عليه من قبل أبويه. علي أن أزرع الثقة في قلب الولد حتى يكون ولدا صالحا بكل حرية وبكل براءة يمكن أن يعبر عن رأيه في المستقبل. ولذلك نرى بأن أمير المؤمنين عليه السلام اتخذ هذه الوسيلة في زرع الثقة في نفس الحسن والحسين عليهما السلام. كنت عمال بقرا اليوم وجدت بأنه في يوم من الأيام صعد أمير المؤمنين على المنبر قال لهم سلوني قبل أن تفقدوني. ما حدا أم. نعم قام أحد الخبثاء وأظنه الأشعث بن قيس قال له كم في لحيتي من شعر أدش يعني عدد افترض شعيرات لحيتي أو ما شاكل ذلك. الحاصل أنه في هذا المقام علي عليه السلام قال له لابن الحسن ولابن الحسين قال لهما يا بني اصعدا إلى المنبر كي تعرفا في قريش من بعدي وليش حتى يزرع الثقة في نفسيهما حتى يزرع الثقة ويربي الثقة في نفسيهما. نحن كثيرا ينبغي أن نركز على هذه المسألة. نحن ليش عمالي منقول أنه يعملوا مراكز أو أن يكون عندنا ولو لقاءات دورية أسبوعية حتى نطلع على الأولاد. ها إذا شي ولد يا عم ساعة أنت أقرأ قرآن شو بتعمل تقرأ قرآن حتى يصير عنده ثقة بنفسه ويتعود شوي شوي حتى في نتيجة المطاف يتعود صار عنده ثقة. فالإمام عليه سلام الله عليه قال له للحسن اصعد إلى المنبر وتكلم يا بني بحديث حتى يعرفك قريش من بعد. قال له يا أبي كيف أنا أصعد إلى المنبر وأنت حاضر وأنت موجود فإني لا أجرؤ على ذلك. قال له طيب أنا بعمل حالي أنه أنا أذهب جانبا ولكن أنا أسمعك أنا أذهب جانبا وأنت أصعد إلى المنبر. فصعد الحسن وكان ولدا صعد إلى المنبر وقال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي علي عليه السلام كان يقول علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. ثم نزل على المنبر. جاء علي عليه السلام وضمه إلى صدره كونه ولد شجعه وقبله وضمه إلى صدره. ثم قال الحسين يلا اصعد أنت إلى المنبر واذكر لنا حديثا بهذا المعنى. فصعد الحسن عليه السلام إلى المنبر وذكر هذا الحديث. الحسين صعد إلى المنبر وذكر نفس مضمون هذا الحديث. طبعا بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله قال هكذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن عليا مدينة بعدي فمن دخلها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. جاء بعد أن نزل جاء علي عليه السلام وضمه إلى صدره وقبله. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ينبغي أن نزرع الثقة في أبنائنا. ابني قاعد في المجتمع بده يعبر عن رأيه في بعض الأحيان لا اسكت انت شو بعرفك خليه يعبر عن رأيه. لماذا نحن نعقده؟ المرأة في بعض الأحيان المرأة الزوجة تقعد بمجتمع بلا تحكي بقوم زوجها مثلا بصير ينتقدها. لا حرام لا يجوز. من المفروض أن الإنسان أن يحترم آراء الآخرين وكذلك خصوصا بالنسبة للأولاد لأنه عم نطلعهم معقدين بنتيجة المطاف. فإذا جئنا إلى هؤلاء الأولاد يعني إذا التفتنا إلى هؤلاء الأولاد حينئذ نحن قد نكون قد رفعنا هذا الضعف عنهم، رفعنا هذا الضعف عنهم، ونحن نكون مأجورين يوم القيامة، ولنا الأجر الكبير يوم القيامة. ولهذا نرى أن أبناء أهل البيت عليهم السلام لأنهم عوملوا أو تعومل معهم المعاملة الحسنة بحيث أنه صغيرهم لا يمكن أحد أن يجرؤ عليه من ناحية النقاش ومن ناحية الحجة. خب لم يكن كل أهل البيت عليهم السلام معصومون. نرى بأن الكثير من أبناء أهل البيت عليهم السلام كان عندهم الحجة الكافية لأن يستطيعوا أن يعبروا عن آرائهم ومثلوا في ذلك حسن التربية. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خرج من المدينة أودع قسما، أودع وديعة من أبنائه ممن كانوا يحملون هذه الفضائل وهذه الخصائص ويحملون الثقة في أنفسهم لأجل أن يخرجوا مع الحسين. مين؟ مش اللي ذكر، لا، أنثى، أنثى، ألا وهي فاطمة العليلة عليها السلام، فاطمة بنت الحسين العليلة، والتي كانت عليلة مريضة مع وجود الثقة في نفسها على أنها تخرج مع أبي الحسين عليه السلام إلى كربلاء ولا تدعه لوحده، يعني لا تدعه بدونها. الإمام الحسين تركها عند أخيه محمد بن حنفية، قال له: أخي، هذه وديعة عندك، هذه وديعتي عندك. وأوصى بها أيضا أم سلمة وقال: هذه أيضا وديعة. وبقيت هناك وخرج الإمام الحسين، هذه الطفلة العليلة المريضة يعني لم تكن كأنها أصرت على أبي الحسين إلا وأنها تريد أن تخرج معه إلى كربلاء، ولكن الحسين عليه السلام شفق عليها، أشفق عليها لعلتها ولمرضها. ولهذا لما خرج سلام الله عليه من المدينة خرج خلف الراكب كأنها تقول لأبيها الحسين: أبا يا حسين، خذني معك، لا تتركني هنا. آه صاحر شد يا حاد وسير، وتقدم على ضعوني، هيها تصبر على الضيف وعليه تغمض عيوني. لم فات العليل الصيح يا ليل ضعن تانوني، عليكم يعمل عيوني، فرقاكم هدم حيلي، روح المرض سلاها. آه يا ويلي، من سمعها حسين رد من الضعن ليها، قعايد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلها يا ضي عيوني دمعتك لا تهليها، يا بال الوطن والدين، وخلينا نرشد بقصدي، دمعتك ذوبت كبدي، تراني من اسمع رنينيك، روحي تزيد بالوامة. وهكذا صار الحسين الى كربلاء. لكن يا شيعة يا موالون، هل سكتت هذه الوديعة خصوصا بعد العاشر من المحرم وعندما جاء الناعي
ينعى الحسين سلام الله عليه. كلا لم تسكت وبقيت تتذكر أبام الحسين. كانت تدخل إلى دار أبيها الحسين، تدخل إليها وتنظفها وكأن لسان حالها، وهل تزال الدار إلا بأهلها. وهكذا يقول الراوي أنه في اليوم العاشر من المحرم عندما كان الحسين عليه السلام يستغيث فلا يغاز ويستجير فلا يجار، وإذا بكتاب من المدينة من فاطمة أرسلته إلى أبيها الحسين. وصلت الرسالة في هذا الظرف الحرج، عندها أخذ الحسين الرسالة قرأها وتقاطرت دموع عينيه. صاحت زينب عليها السلام: أخي أخي أبا عبد الله، ممن ورد الكتاب، أرى دموعك فتحادر على خدك. قال لها: يا أخي لقد ورد الكتاب وعظم المصاب، ورد الكتاب من ابنتي فاطمة العليلة وهي تسألني عن عمها العباس وهي لا تعلم بأن القوم قطعوا كفيه ورأسه منطبرا نصفين. وبعد عمن تسألك أبا عبد الله وهي تسألني عن علي الأكبر وهي لا تعلم بأن القوم قطعوه بالسيوف إربا إربا، وهي تسألني عن القاسم بن الحسن وهي لا تعلم بأن القوم احتوشوه. وبعد عمن تسألك وهي تسألني للصدف أنها كانت قد قالت قالت لأبيها الحسين: أبي دع هذا الطفل عندي كي يتسلى به. يصن بدهري بكم يعود يعود، وردت شيل رأسي بكم ردود، وتردت وتطلع يا مردود جروحي الأكبر، هل تعودون يا كرام علينا أم قضى بالجلال أن لا تعودوا؟ كيف مريت تلك الليلة تبيضا ثم عادت أيامها وهي سود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم يا الله أن لا تدعنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نقسم عليك بدم الحسين والشهداء الذين استشهدوا مع الإمام الحسين أن توفق إخواننا الذين سعوا وبذلوا لإقامة هذا المأتم الشريف، وإن شاء الله هم مأجورون، وأنت ستكون شفيعا لهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى، يوم لا يشبع مال ولا بنون. أسألك يا رب أن توفق الجميع الساعين والبادرين والحاضرين في هذا المجلس، أن توفقهم بتوفيقك، أن ترفع عنهم شر الأشرار وكيد الفجار بالنبي محمد المختار صلى الله عليه وآله. اللهم عجل فرج وليه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والثابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارجل سلامه علينا، واجعل حضرته لزوارك راضية عنا يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، اللهم فقدها له يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا وشهداء الإسلام ومن مات على الإيمان. بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة، واسبقوا الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.